إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من دروس تفسير سورة مريم. أما الآيات المباركات التي معنا اليوم فقد تضمنت من المعاني ما يلي: أولا، مريم في مواجهة قومها. ثانيا، من هو هارون الذي نسبوه إلى أخوته. ثالثا، فضائل عيسى بن مريم عليهما السلام. رابعا، تنزيه الله تعالى عن اتخاذ الولد. خامسا، اختلاف بني إسرائيل في عيسى عليه السلام. سادسا، يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة. سابعا، فضائل الخليل إبراهيم عليه السلام. ثامنا، من هو الصديق. وأخيرا، دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام لأبيه. وهذا بإيجاز عرض سريع لأهم ما تضمنته الآيات المباركات التي معنا اليوم من سورة مريم من المعاني، والتي نعيش في رحابها ساعتنا هذه إن شاء الله تعالى. فلنستمع إلى هذه الآيات المباركات أولا قبل الخوض في تفاصيلها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا، حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد عرفنا في الدرس الماضي كيف ولدت مريم عيسى ابن مريم عليهما السلام وكيف أنها من شدة ذهولها وعجزها عن مواجهة قومها تمنت الموت قبل هذه الساعة فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يطمئنها ويذهب عنها القلق والاضطراب والحزن فأنطق عيسى ابنها ساعة ولادته فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما رأت هذه الكرامات التي تدل على أنها في رعاية الله وكلئه وعنايته وحفظه اطمأن قلبها وعلمت أن الله سبحانه وتعالى سيبرئها بنطق ابنها في المهد صبيا، فأتت به أي بولدها بعيسى بن مريم عليه السلام، فأتت به قومها تحمله، فما هم أن رأوها حتى بادروا بالاتهام والإنكار. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. والافتراء هو الكذب والاختلاق، وهذا كناية عن الزنا، كما قال الله تعالى في بيعة النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فهذا الافتراء هو أن تفجر المرأة فتحمل من غير زوجها ثم تنسب هذا الولد الذي أتت به إلى زوجها وليس منه، فتكون بذلك قد أتت بافتراء وكذب، قالت لزوجها هذا منك وهو ليس منها. فمعنى قولهم يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعني لقد جئت بكذب واختلاق عظيم، ما هذا الذي فعلتيه وما هذا الذي عملتيه، لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. من هو هارون الذي نسبوها إلى أخوته؟ يا أخت هارون، هناك إشكال أن مريم هي بنت عمران وموسى عليه السلام ابن عمران وأخوه هارون هارون ابن عمران، فظن بعض الناس أن هارون المذكور في قصة ولادة مريم لعيسى هو أخو موسى عليهما السلام، فظنوا أن مريم أخت هارون يعني أخت موسى. وبين موسى وعيسى عليهما السلام مئات السنين، فإذا ليس هارون المذكور في هذه القصة هو أخا موسى عليهما السلام، ولكن القوم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، وكان هارون هذا رجلا صالحا في بني إسرائيل، وكانوا يشبهون به غيره في الصلاح والبر والتقوى. هارون كان رجلا صالحا في بني إسرائيل، كانوا يشبهون به غيره في البر والتقوى والصلاح. والعرب تطلق لفظ الأخ على النظير والشبيه، فيقولون فلان ليس له أخ في صنعته، فلان ليس له أخ في صنعته، يعني هو متفرد في هذه الصنعة ليس له فيها نظير ولا شبيه ولا مثيل. والله تبارك وتعالى أطلق الأخوة على النظير والشبيه، فقال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ومعلوم بداهة أن له ليس المراد بهذه الأخوة أخوة النسب بين المبذرين والشياطين، ولكن إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المراد بهذه الأخوة أنهم نظراؤهم وأشباههم وأمثالهم في الإسراف والتبذير ومعصية الله والخروج عن أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك قال الله تعالى في الآيات والمعجزات التي أيد بها موسى عليه السلام وأنكرها فرعون وملأه، قال تعالى: وما نريهم من آية
إلا هي أكبر من أختها، أي من نظيرتها وشبهها. فإذا الأخوة هنا أطلقت على النظير والشبيه، فمعنى قولهم يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون في البر والتقوى والصلاح، لقد كنا نحسن الظن بك حتى شبهناك بهذا الرجل الصالح هارون، فما الذي كان منك وما هذا الذي افتريتيه؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعنون أنك من بيت طاهر، من بيت عفيف، من سلالة طيبة، من ذرية صالحة، أبوك رجل صالح وأمك كذلك، ما كانت بغيا، والبغي هي الزانية، فكيف نجزت أنت وخرجت عن سلوك وسير آبائك وأمهاتك وخالفتيهم في السلوك والسير فاقترفت هذا البهتان الذي وقعت فيه؟ والسيئة من أهل الحسن تكون أسوأ ما تكون، بينما السيئة من أهل السوء لا تستقبح ولا تنكر. إذا رأينا فتاة من بيئة سيئة ليس لها أب صالح ولا أم صالحة، إنما البيت كل بيت سوء، لو رأينا أن هذه الفتاة أخطأت وزلت، الناس لا يشتد إنكارهم لهذا، لأنهم يقولون من أشبه أباه فما ظلم. لكن أن تكون فتاة من أسرة طيبة صالحة ملتزمة، أبوها رجل صالح وأمها امرأة صالحة قانتة، ثم تشذ هذه الفتاة عن سلوك وسير الأسرة وتأتي بالمحرمات، فهذا يستنكر منها ويستقبح فعله منها. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فكيف وقعت أنت في هذه الخطيئة واقترفت هذا الذنب؟ ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فبكل ثقة وبكل هدوء أعصاب وبكل طمأنينة قلب أشارت إليه، قالت لا تكلموني، كلموه هو، فهو الذي سيبرئني ويعبر عن حقيقته ويكشف عن هويته لكم. فأشارت إليه كما وصاها، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما واجهوها بهذه المواجهة وبهذا الإنكار، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، التزمت وصيته لها لا تتكلمي، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، كيف تأمرين أن نكلم هذا الصبي المولود ولم تجر العادة قبل بأن يتكلم مثل هذا المولود في المهد صبيا؟ قال بعض المفسرين قالوا لسخريتها بنا، حيث تأمرنا أن نكلم ولدها أشد علينا من زناها، يعني إذا كان زناها شديدا، إلا أن أمرها إيانا أن نكلم هذا الغلام في المهد هذا أشد علينا من زناها، لسخريتها بنا حيث تأمرنا أن نكلمه أشد علينا من زناها، كيف نكلمه وهذا المولود لم تجر العادة بكلامه؟ كانت هذه المقدمة كاستخراج الدليل منهم على أن المولود لا يتكلم، فإذا سمعوا هذا المولود يتكلم قامت عليهم الحجة وعلموا أن كلامه أمر خارق للعادة، فهو إذن من عند الله تبارك وتعالى، فيستدلون على كلامه في المهد صبيا وبخرقه للعادة، عادة عدم كلام الصبيان بكلامه، يستدلون كذلك على أن مريم إذا كانت ولدته بغير أب فهذا أمر خارق للعادة وهو من عند الله سبحانه وتعالى. فأشارت إليه، قالوا منكرين عليها الإشارة والأمر بكلامه كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطق الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام وهو حديث عهد بولادة، قال إني عبد الله، اسمعوها من أول لحظة، اسمعوها قبل أن تضلوا في وقبل أن تنسبوا إلي ما لست له أهلا، اسمعوها مني، إني عبد الله ولست إلها ولا ابن الله، إني عبد الله آتاني الكتاب يعني الإنجيل وجعلني نبيا. وهذا كلامه في المهد صبيا، قال آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهو لم يؤت بعد الكتاب ولم ينبأ، لكن لما كان تنبيئه أمرا محققا وتنزيل الكتاب عليه أمرا محققا عبر عنه بلفظ الماضي وكأنه حصل، لأن كل ما يخبر الله به أنه سيكون فلا بد أن يكون كما أخبر الله، فإذا عبر عنه بالماضي فالمراد إفادة تحقق هذا الذي أخبر الله عنه، كما قال الله تعالى اقتربت الساعة أتى أمر الله فلا تستعجلوه، والأمر لم يأتي لأن المراد بالأمر القيامة، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، نفخ بلفظ الماضي وهو لم ينفخ في الصور بعد، لكن لما كان لابد أن ينفخ فيه أتى بلفظ الماضي لإفادة تحقق هذا الذي أخبر به. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني الله تبارك وتعالى أينما مباركا أينما كنت وأينما حللت وأينما نزلت. قال جمهور المفسرين قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت من بركته عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل مكان ينزله، ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه بركة عظيمة للناس الذين يجدون من يأمرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. فمن بركته عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن بركته عليه الصلاة والسلام أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ومن بركته عليه الصلاة والسلام أنه أحل لبني إسرائيل بعض ما كان محرما عليه. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني ربي سبحانه وتعالى وأوصاني بالزكاة بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وصاني الله تبارك وتعالى بالصلاة وهي أعظم حق لله تبارك وتعالى على العباد، وأوصاني بالزكاة وهي حق الفقراء والمساكين على الأغنياء. الله تبارك وتعالى وصاني بالإحسان فيما بيني وبينه بالقيام بحقه عز وجل، ووصاني بالإحسان فيما بيني وبين الناس بالقيام بحقهم، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهذه الوصية من الله تعالى لعيسى عليه السلام كقوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. فما دام الإنسان حيا عاقلا فهو مكلف شرعا، لا يسقط التكليف عن إنسان حي عاقل أبدا، لا يسقط التكليف عن إنسان حي عاقل أبدا، فما دام حيا عاقلا فهو مكلف شرعا، لا يسقط عنه التكليف، لا يسقط عنه التكليف إلا بالجنون والعياذ بالله أو يموت فينتهي التكليف. وهذا معنى قوله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهذا معنى قول عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي أي وجعلني الله تبارك وتعالى برا بوالدتي. وانتبه للتفرقة بين عيسى ويحيى عليهم السلام، فإن الله قال في يحيى وبرا بوالديه، لأن يحيى كان له أبوان، كان له أبوان أبوه وأمه، أما في مريم قال وبرا بوالدتي، في عيسى قال وبرا بوالدتي لأنه لم يكن له أب، لأنه لم يكن له أب، وبرا بوالدتي ولم يجعلني ربي سبحانه وتعالى جبارا شقيا، وإنما جعلني برا بأمي وبرا بالناس ومطيعا وتقيا لله سبحانه وتعالى. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وقد سلمه الله تعالى عند ولادته كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان عند ولادته فيستهل صارخا إلا مريم وابنها، اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فسلمه الله يوم ولادته، وسيسلمه إن شاء الله تعالى يوم يموت، وسيسلمه أيضا يوم يبعث حيا. وانتبه لهذه اللفتة الذكية من عيسى عليه السلام حين يقول لبني إسرائيل: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، فأنا ولدت كما ولدتم، وسأموت كما تموتون، وسأبعث يوم القيامة حيا كما يبعث الله تبارك وتعالى جميع الناس يوم القيامة أحياء. فليس لي من الأمر شيء، وإنما أنا كما قلت لكم إني عبد الله. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. الله سبحانه وتعالى يقول: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. لماذا كان هذا القول في عيسى هو قول الحق؟ لأنه قول الله الحق، لأنه قول الله الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال: فالحق والحق أقول. فكان هذا القول في خبر عيسى عليه السلام وفي حقيقته وفي قصته، كان هذا القول هو القول الحق، لأنه قول الله تعالى الحق، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ بالصور. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أي يشكون ويرتابون. فالله تعالى بيّن لهم الحقيقة في هذه القضية في عيسى بن مريم عليه السلام، وأنه ما مثله إلا كمثل آدم، كما قال عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهكذا أراد الله تعالى أن يخلق عيسى من مريم دون أن يمسها بشر، لتكمل الدائرة الرباعية، وحتى كما شرحنا في الدرس السابق، ولنجعله آية للناس. خلق الله تبارك وتعالى الإنسان الأول آدم من غير ذكر ولا أنثى، ثم خلق حواء من آدم، فخلق من الذكر بلا أنثى، ثم خلق من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء. فأراد الله تبارك وتعالى أن تكتمل الدائرة الرباعية، فخلق من الأنثى بلا ذكر. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم، هذا هو القول الفصل فيه، هذا هو القول الحق في شأن عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان لله، لا يليق بالله ولا ينبغي بجلال الله ولا يحق لله تبارك وتعالى، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه تعالى وتقدس وتنزه عن اتخاذ الولد. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني، فليس بحاجة إلى اتخاذ الولد. أنا وأنت نحتاج إلى الولد، ليحمل اسمنا وذكرنا بعد مماتنا. والله تعالى حي لا يموت، وأنا وأنت نحتاج إلى الولد لنأكل من كسبه إذا كبر، ولنعتمد عليه إذا ضعفنا، والله هو الغني وهو القوي. ثم إن الولد لا يكون في العادة الجارية إلا من الرجل والمرأة، فالرجل إذا أراد الولد لا بد أن يتزوج. اتخاذ الزوجة دليل ضعف الإنسان، من دلائل ضعف الإنسان أنه يحتاج إلى الزوجة، فلا يرضى أن يعيش أعزب، بل هو يكافح ويجد ويجتهد حتى يتزوج مهما كلفه الزواج. فالله سبحانه وتعالى قوي عزيز غني قادر سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى الصاحبة، ولم يكن له ولدا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا الذي قضاه وأراده في عيسى بن مريم عليه السلام، قضى الله وقدر وأراد أن يولد عيسى من مريم بلا أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الآيات كالجملة المعترضة في أثناء كلام عيسى عليه السلام، هذه الآيات من أول قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم، من قوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون. هاتان الآيتان كالجملة المعترضة في كلام عيسى بن مريم عليه السلام، لأن قوله تعالى بعد ذلك وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا من تمام كلام عيسى بن مريم عليه السلام، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا هو كلام عيسى. فجاءت الآيتان اللتان تخللت هذه الآيات وهذا الكلام كالجملة المعترضة، فقوله تعالى وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا من كمال وتمام كلام عيسى بن مريم عليه السلام، يأمر بني إسرائيل أن يعبدوا الله تبارك وتعالى لأنه ربهم، وإن الله ربي الذي خلقني وفطرني وهو يطعمني ويسقيني ويرزقني ويميتني ويحييني، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. فربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية كما ندندن دائما، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، والمشركون كانوا مقرين بالربوبية منكرين للألوهية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا قيل لهم لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، يستكبرون عن هذا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعيسى بن مريم أمرهم بتوحيد العبودية بناء على توحيد الربوبية، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه. فإذا أقررتم بأن الله ربكم لزمكم أن تعبدوه وحده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وأن يكفر بكل ما يعبد من دون الله. الصراط المستقيم هو أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا وأن يكفر بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله، الكفر بكل ما عبد من دون الله، والإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك يوم القيامة الله تبارك وتعالى يأمر المجرمين المستكبرين عن عبادته أن يمتازوا عن عباده المؤمنين العابدين، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ثم يقبل عليهم بالتوبيخ على رؤوس الأشهاد فيقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى الناس أجمعين بسلوكه والسير عليه والالتزام به في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم أن يعبد الله وحده لا يشرك به غيره، وأن يكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال تعالى: فاختلف الأحزاب من بينهم. اختلف بنو إسرائيل في شأن عيسى بن مريم عليه السلام، من هذا وما هو، من هذا الذي يكلمنا؟ فاختلف الأحزاب من بينهم. فمن بنو إسرائيل انقسموا قسمين: اليهود والنصارى. أما اليهود ففرطوا في حق عيسى عليه السلام، فرطوا في حقه ونسبوه إلى الزنا، نسبوا أمه إلى الزنا ونسبوه إلى السفاح، وقالوا عنه ساحر. هذا هو موقف اليهود من عيسى بن مريم عليه السلام، رموها بالزنا ورموه هو بالسحر، واتهموه أنه من سفاح لا من نكاح، من سفاح. وأما النصارى فغلوا في حق عيسى عليه السلام، يعني قابلوا تفريط اليهود بالإفراط في عيسى عليه السلام، فمنهم من جعله إلها، ومنهم من جعله ابنا لله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، ومنهم فريق آمنوا به وبما أخبرهم به عن نفسه إني عبد الله، فقالوا هو عبد الله ورسوله. ولذلك ربنا قال: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. ولم يقل فويل لهم، ولم يقل فويل للأحزاب، وإنما قال فويل للذين كفروا، أي من الأحزاب، لأن هناك حزبا آمن بعيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، ويل لهم يوم يبعثون، ويل لهم يوم يردون إلى الله تبارك وتعالى. وقد قيل إن الويل واد في جهنم تستغيث جهنم بالله من شدة حره، فكيف بساكنه. إذن بنو إسرائيل لما وقفوا من عيسى هذا الموقف استحقوا العذاب، استحقوا العذاب، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته أمهلهم ولم يعجل لهم العذاب لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فإن تابوا ورجعوا عن هذه العقيدة الفاسدة تاب الله عليهم وغفر لهم، وإن لم يتوبوا وماتوا على هذه العقيدة الفاسدة فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول ربه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فبنو إسرائيل الذين فرطوا في عيسى والذين أفرطوا وغلوا فيه كلاهما استحق العذاب، ولكن الله تبارك وتعالى برحمته أخر عنهم العذاب لعلهم يتوبون فيتوب عليهم، ويستغفرون فيغفر لهم، فإن لم يتوبوا ف فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، يوم كان شره مستطيرا، يوم عبوسا قمطريرا، فويل لهم من يوم يجعل الولدان شيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاختلف الأحزاب من بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. معنى الكلام ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، يعني إنهم في يوم القيامة يسمعون جيدا ويرون الأشياء على حقيقتها. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن كيف حالهم في الدنيا؟ لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هم في الدنيا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. أما يوم القيامة لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولذلك تعجب الله تبارك وتعالى من سمعهم وبصرهم فقال أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فإذا ماتوا انكشف الغطاء وظهرت الحقائق وتجلت الأمور، كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا، أي يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الإنذار معناه الإعلام المصحوب بالتخويف. أنذرهم يا نبينا، أي خوفهم من عذاب الله عز وجل، أنذرهم بأسا شديدا لعلهم يخافون فيقلعون عما هم فيه من الكفر والشرك الذي استحقوا به العذاب. أنذرهم وخوفهم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيوضع على سور بين الجنة والنار. يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيوضع على سور بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون، ويا أهل النار فيشرئبون ينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت، ثم ينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قول ربه وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والمعنى أن الحسرة ستصيب المتحسرين يوم القيامة بعد دخولهم النار ورؤيتهم دخول المؤمنين الصالحين الجنة. فإذا رأوا الناس دخلوا الجنة وهم في النار تحسروا حينئذ حسرة ما بعد حسرة، وندموا ندامة ما بعدها ندامة. ثم يقول تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. انتبه لصيغة الكلام، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أربع ضمائر للمتكلم بأسلوب الجمع، والله تبارك وتعالى واحد لا ثاني له، وإنما يتكلم بأسلوب العظمة والعزة والكبرياء، لأنه العزيز وأنه المتكبر وأنه العلي العظيم. إذا كانت قد جرت عادة الملوك إذا خاطبوا الناس يقول نحن ملك فلان، نحن رئيس الدولة فلانية، هذا البشر حين يتكلم عن نفسه يتكلم بأسلوب العظمة، نحن رئيس الدولة، نحن ملك المملكة. فالله سبحانه وتعالى هو ملك الملوك وهو العلي العظيم، فالكلام بأسلوب الجمع تعظيما لله العلي العظيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون يوم القيامة لا يملكون شيئا. وإلينا يرجعون يوم القيامة ليس معهم مما ملكوه في الدنيا شيء، كما قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطوي الله سبحانه وتعالى السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وهكذا تنتهي قصة ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، وما أجمل تعقيب الله تبارك وتعالى عليها على هذه القصة في سورة آل عمران، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ونشهد أن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا ما وعدنا على لسان رسولنا أن يدخلنا الجنة على ما كان منا من عمل. ثم تأتي القصة الثالثة في هذه السورة الكريمة المباركة سورة مريم، وهي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر يا نبينا في هذا الكتاب، والمراد به القرآن الكريم والذكر الحكيم، أشرف الكتب على الإطلاق والمهيمن عليها كما وصفه الله تبارك وتعالى. واذكر يا نبينا في الكتاب إبراهيم، أي واتل عليهم نبأ إبراهيم، كما قال الله تبارك وتعالى كذلك في آية أخرى واتل عليهم نبأ إبراهيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي سيتلو على قومه نبأ إبراهيم، فهذا النبأ هو من عند الله سبحانه وتعالى، فالذاكر لإبراهيم في الكتاب هو الله تبارك وتعالى. فأي شرف أعظم من هذا الشرف، وأي ذكر أحسن من هذا الذكر، أن يذكر الله تبارك وتعالى إبراهيم عليه السلام في هذا الكتاب المهيمن على الكتب السابقة الخالد إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة والناس كلهم يذكرون إبراهيم عليه السلام بتلاوة نبئه في هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم. واذكر في الكتاب. وإبراهيم عليه السلام هو أبو العرب، ملة أبيكم إبراهيم هو أبو العرب. وكان العرب ينازعون اليهود والنصارى شرف الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، كان اليهود يتنازعون شرف الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام. كان اليهود يقولون نحن أحق بإبراهيم من غيرنا، كان يهودية، وكانت النصارى يقولون نحن أحق بإبراهيم من غيرنا، كان نصرانية، وكان مشرك العرب يزعمون أنهم على ملة إبراهيم من غيرهم. فبرأه الله مما قالوا فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم بين سبحانه وتعالى وقوله الحق من أولى وأحق بإبراهيم، فقال سبحانه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فالمراد من هذا الذكر، ذكر نبأ إبراهيم في القرآن الكريم، أن الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم اذكر يا نبينا لقومك في الكتاب نبأ أبيهم إبراهيم، وقل لهم لماذا ترفضون اتباعي على ما جئت به من عند الله، لماذا ترفضون اتباعي به على ما جئت به من عند الله، أنتم تزعمون أنكم حريصون على دين آبائكم، أنتم حريصون على دين آبائكم فلذلك رفضتم أن تتبعوني على ما جئت به من عند الله، وأنتم تقولون إن أشرف آبائكم هو إبراهيم عليه السلام، فلئن كنتم متبعون آباءكم على دينهم فإن أولى آبائكم بالاتباع على دينه هو إبراهيم عليه السلام، فاتبعوا ملة إبراهيم، فإنكم إذا اتبعتم ملة إبراهيم كنتم متبعية، لأنني في الأصل على ملة إبراهيم عليه السلام كما قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين. فالنبي يقول لهم إذا كنتم امتنعتم عن اتباعي على ما جئت من عند الله حرصا على تمسككم بدين آبائكم وإبراهيم هو أشرف آبائكم فاتبعوا ملة أبيكم إبراهيم فأنا في الأصل على ملة أبيكم إبراهيم. واذكر في الكتاب إبراهيم. ثم إنكم يا معشر العرب إما أن تكونوا مقلدين أو مستدلين، إما أن تكونوا مقلدين أو مستدلين، لأن الناس قسمان، الناس قسمان، عامي مقلد، عامي مقلد، وطالب علم متبع، وطالب علم متبع. فالعامي الواجب في حقه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالعامي مقلد للعلماء، وأما طالب العلم فليس مقلدا وإنما هو متبع. طالب العلم بما أوتي من العلم يستطيع أن يعرض الأقوال كلها على الأدلة، فما كان عليه الدليل قبله وما لم يكن عليه دليل رده، فيكون بذلك متبعا. فالنبي يقول لهم لمشرك العرب إما أن تكونوا من العامة مقلدين وإما أن تكونوا مستدلين، فإن كنتم مقلدين آباءكم فإن أولى آبائكم بالتقليد إبراهيم فاتبعوا ملة إبراهيم حنيف، وإذا كنتم مستدلين أي كان عندكم أثارة من العلم تستطيعون أن تدل وترجحوا بعضها على بعض فاتبعوا إبراهيم في ذلك واسمعوا هذه الأدلة والبراهين التي حاج بها إبراهيم أباه آزر. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق. من هو الصديق؟ الصديق هو من كثر صدقه وتصديقه، الصديق هو من كثر صدقه وتصديقه. الصديق هو الذي إذا حدث الناس صدق حدثوه صدقهم. فالصديق هو من كثر صدقه وتصديقه. ولذلك لقب أبو بكر رضي الله عنه بهذا اللقب دون غيره، فقيل له الصديق، ولذلك لكثرة صدقه وتصديقه. أما صدقه هو في نفسه فكان لا يتحرى الكذب أبدا، وأما تصديقه فكان من أشد الناس تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاءوه صبيحة الإسراء بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به الليلة من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، أتوا أبا بكر فقالوا: أما سمعت ما قال صاحبك؟ قال أبو بكر: وماذا قال؟ قالوا: يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة ثم أصبح بيننا. فقال: وأي غرابة في ذلك؟ إن كان قال فقد صدق، إني لأصدق في الخبر يأتي من السماء في لحظة، فكيف لأصدق في ذلك؟ فالشاهد أن الصديق هو من كثر صدقه وتصديقه، من كثر صدقه وتصديقه. والله تبارك وتعالى يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والصديقية مرتبة دون مرتبة النبوة وفوق مرتبة الشهادة. الصديقية مرتبة دون مرتبة النبوة وفوق مرتبة الشهادة. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديقية مرتبة دون مرتبة النبوة وفوق درجة الشهادة. ولذلك قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فالشهداء شيء والصديقون شيء آخر، صنفان: الصديقون صنف والشهداء صنف آخر. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. انتبه من هذا الترتيب في وصف الخليل إبراهيم عليه السلام، إنه كان صديقا نبي. وقد قلنا إن الصديقية مرتبة دون مرتبة النبوة، فالله تبارك وتعالى استعمل أسلوب الارتقاء في المدح من الأدنى إلى الأعلى، أسلوب الارتقاء في المدح من الأدنى إلى الأعلى. فإذا أردت أن تمدح إنسانا فأتي بأدنى صفاته وارتقي منها إلى الأعلى، فهذا هو أسلوب المدح الحسن. لكن لو بدأت بأعلى ما تمدح به ثم نزلت إلى أدنى منه وأقل لم يكن ذلك مدحا حسنا. المدح الحسن أن ترتقي من الأدنى إلى الأعلى، وهذا ما فعله الله تعالى في قوله: إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا أبتي، تكررت منه هذه الكلمة مرات، يا أبتي، انتبه لهذه اللفظة، يا أبتي. التاء في كلمة يا أبتي، التاء عوض عن ياء الإضافة. يا أبتي كلمة أب ثم اتصلت بها تاء التاء، هذه التاء يا أبتي عوض عن ياء الإضافة، تقدير الكلام يا أبي. لكن قال لفظة يا أبتي فيها من الحنان والعطف والرفق واللين والرقة ما فيها. إذ قال لأبيه: يا أبت، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، لما تعبد حجرا؟ لما تعبد وثنا؟ لما تعبد شجرا؟ لما تعبد صنما لا يسمعك إذا دعوته، ولا يراك وأنت تتذلل له وتخضع وتظهر لك له فقرك وضعفك وانكسارك بين يدي عند السؤال؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ قال أهل السنة في هذه الآية دلالة على أن الله سميع بصير. في هذه الآية دلالة على أن الله سميع بصير، لأن إبراهيم عليه السلام أنكر على أبيه عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، فلم يرد آزر على ولده الإنكار، لم يرد عليه الإنكار ولم يقل له ما الفرق بيني وبينك، أنا أعبد ما لا يسمع ولا يبصر وأنت كذلك تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. لم يرد آزر على ابنه الإنكار، لأنه كان يعلم أن الله سميع بصير. قال أهل السنة فكان آزر مع كفره أعلم بالله وأسمائه وصفاته من المعطلة الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير. ويقول سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لما نزلت هذه الآيات قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله وأنا في الحجرة أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، ولكن الله سمع كلامها من فوق سبع سماوات. فمن أهم صفات الله عز وجل التي يجب أن نؤمن بها لله السمع والبصر، السمع والبصر. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ المفروض في الداعي حين يدعو أنه يكون على يقين من أن من يدعوه يسمعه وأن من يدعوه يراه وأن من يدعوه قادر قوي غني، فكيف أنت تدعو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ مرة ثانية يستدر عطفه وحناده بالنداء بلفظ يا أبت، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يتلطف إبراهيم عليه السلام في دعوة أبيه ويرفق به، فلا يغلو في مدح نفسه ولا يفرط في حق أبيه، فلا ينسب لنفسه العلم ولا ينسب إلى أبيه الجهل. لم يقل له أنا عالم وأنت جاهل، أو لم يقل له أنا أعلم وأنت لا تعلم، إنما قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وإن كان قد أتاك شيء من العلم وإن كنت على حظ من العلم، إلا أنني أتاني من الله تبارك وتعالى علم ليس عندك. والواجب على العالم إذا بلغه أن فلانا من الناس عنده علم ليس عنده أن يقصد هذا العالم وأن يستفيد علمه إلى علم نفسه، كما فعل موسى حين سافر إلى الخضر عليه السلام ليأخذ منه العلم الذي لم يكن يعلمه موسى عليه السلام. فإبراهيم يتلطف مع أبيه في الدعوة حتى يستجيب له ويقبل دعوته. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهدك صراطا سويا. مرة ثالثة يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان. وهل كان آزر أبو إبراهيم يعبد الشيطان؟ إنه كان يعبد الأصنام والأوثان، كان يعبد الحجارة فلم يكن يعبد الشيطان، كان يعبد الحجارة والأوثان بتزيين الشيطان، فالشيطان هو الذي دعاه إلى عبادة الأصنام والأوثان من دون الله، فلما اتبعه وأطاعه في عبادة الأحجار من دون الله كان كأنه عبد الشيطان، كان كأنه قد عبد الشيطان. ولذلك لو قال له يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية، الشيطان عصى الله تبارك وتعالى. وعصيانه ظهر معنا في سورة الكهف في قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصية. والعاصي لله لا يجوز أن يطاع، العاصي لله لا يجوز أن يطاع فيما يدعو إليه من معصية الله عز وجل. ثم العاصي لا يكون إلا جاهلا، العاصي لا يكون إلا جاهلا، كما قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، للذين يعملون السوء بجهالة. فكل من عصى الله فهو جاهل وإن كان عالما. العالم إذا عصى الله لم ينفعه علمه فهو جاهل. فالعاصي لا يطاع والجاهل لا يطاع. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليه السلام وقد دعوا على فرعون، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فالذي لا يعلم جاهل، الجاهل لا يتبع، الجاهل لا يتبع. وقال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال له في سورة الكهف كما سبق معنا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: يا أبتي، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فكيف تتبعه وكيف تطيعه وقد عصى الله سبحانه وتعالى؟ ومرة رابعة: يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. أنا لا أجزم بأنه قد حقت عليك كلمة العذاب، أنت ما زلت حيا وما زلت أطمع في إيمانك وإسلامك وهدايتك، فأنا لا أجزم أنه قد حقت عليك كلمة العذاب وأن الله لن يهديك، لكنني أخاف عليك إن أنت سرت فيما أنت فيه من الكفر والعناد ولم تتبعني أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. والشيطان لا ينصر أولياءه بل يخذلهم ويتبرأ منهم أحوج ما يكونون إليه. إن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، والشيطان هذا لن يستطيع أن يدفع عنك عذاب الله تبارك وتعالى، بل سيتبرأ منك ومن سائر الذين اتبعوه أحوج ما يكونون إليه. الشيطان لا ينصر أتباعه وإنما يخذلهم ويتبرأ منهم في الدنيا وفي الآخرة. الشيطان يخذل أولياءه ويتبرأ منهم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا قال الله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ويوم بدر زين للمشركين سوء أعمالهم ورغبهم في الخروج لقتال المسلمين، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منك إني أخاف الله إن والله شديد العقاب. ويوم القيامة يخذل الشيطان أيضا أعوانه وأولياءه ويتبرأ منهم، كما قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كيف أجاب آزر أباه إبراهيم عليه السلام؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ هكذا يا إبراهيم، مع أن إبراهيم لم يقل يا آزر، وإنما يا أبت يا أبت يا أبت يا أبتي. فلم يراعي آزر لابنه حرمة، ولم يراعي حق القرابة. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي، أي عن سبها وهجرها ودعوتي إلى هجرها، لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لأرجمنك بالحجارة حتى الموت. فإذا أردت السلامة فهجرني واعتزلني وابتعد عني واهجرني مليا. فلم يقابل الخليل إبراهيم عليه السلام جهل أبيه بجهل، ولا إساءة أبيه بإساءة، ولا قسوة أبيه بقسوة، وإنما قابل الجهل بالحلم، وقابل الإساءة بالإحسان، وقابل الغلظة والفظاظة بالرفق والرحمة. قال: سلام عليك، سلام عليك. وهذا هو هدي النبيين وعباد الله الصالحين، حين يؤذون في الله عز وجل لا يجهلون على من جهل عليه، ولا يسيئون إلى من أساء إليه، وإنما كما فعل الخليل إبراهيم ووصف الله تعالى عباده وعباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. حين يؤذى الإنسان في الله فيتأدب بهذا الأدب، ألا يقابل الجهل الجاهل بالجهل، وإساءة المسيء بالإساءة، يوكل الله تبارك وتعالى له ملكا يدافع عنه. فقد صح أن أبا بكر رضي الله عنه كان ذات يوم جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رجل فأخذ يسبه، ابتدأ أبا بكر بالسب بدل السلام، فما زاد أبو بكر على قوله سلام عليك، والرجل يسب وهو يقول سلام عليك، والرجل يسب وهو يقول سلام عليك، حتى إذا نفد صبر الصديق أبي بكر رضي الله عنه ورد على الرجل بمثل قوله، ببعض قوله، قام النبي صلى الله عليه وسلم من المجلس وانصرف، فلحقه أبو بكر وقال: يا رسول الله، كنت جالسا والرجل يسبني، حتى إذا رددت عليه بعض قوله قمت وانصرفت عني؟ قال: يا أبا بكر، كان الله قد وكل بك ملكا يرد عليك، كلما قلت له سلام عليك قال: بل أنت سلام عليك. هو لا يستحق السلام، أنت المستحق للسلام، فلما رددت عن نفسك انصرف الملك وحضر الشيطان، وما كنت لأجلس في مجلس فيه شيطان. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. الله تبارك وتعالى عودني البر والحنان والرحمة والعطف وإجابة الدعاء وإعطاء السؤال، وأنا سأستغفر لك ربي، وأرجو ربي أن يغفر لك بسبب استغفاري لك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لما مات أبو طالب على الكفر والشرك حزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حزنا شديدا، وقال: والله يا عمي لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله تعالى عليه قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن قول إبراهيم لأبيه سأستغفر لك ربي، وعده أن يستغفر الله له، فاستغفر له في حياته، فلما مات على كفره وشركه وظهرت عداوته لله تبارك وتعالى تبرأ ابنه إبراهيم منه ولم يستغفر له. فلا يجوز لأحد أن يستغفر لأبيه المشرك أو لأمه المشركة محتجا باستغفار إبراهيم لأبيه، فإن الله قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ولذلك قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال تعالى مستثنيا من التأسي إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، فهذا ليس فيه تأسي بإبراهيم. لماذا؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. لم يبقى لوجودي بينكم فائدة، وقد أصررتم على الكفر وأبيتم إلا الشرك. أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أنا أعتزلكم وما تعبدون من دون الله، وأعبد الله وحده لا أشرك به شيئا، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. انتبه، في هذا الكلام تلميح لهم. يقول أنا أدعو ربي ولن أكون بدعاء ربي شقيا، وأنتم عبدتم غير الله ودعوتم غير الله، فستكون عبادتكم لغير الله سببا لشقائكم في الدنيا وفي الآخرة. هذا معنى الكلام، ولكن الخليل إبراهيم عليه السلام يستعمل التلميح محل التصريح ويستعمل التعريض محل المواجهة، كما فعل موسى وهارون عليهما السلام حين أتيا فرعون وقد قال الله لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ثم قال فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك. انتبه، والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. انتبه وتعلم هذا الأسلوب في الدعوة، لا تواجه الناس بالإنذار وبالترهيب والتخويف، استخدم مع الناس دائما التلميح ما دام يغني عن التصريح، واستخدم التعريض بدلا من المواجهة، فهذا هدي الأنبياء. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على المنبر فيقول لماذا فعلت كذا يا فلان ولماذا فعلتم كذا يا بني فلان، وإنما كان إذا بلغه شيء عن قوم خرج على المنبر فيقال ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. إبراهيم يقول لأبيه وقومه وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يقول أنا لن أشقى ما دمت أعبد الله وحده، لكنكم تعبدون غير الله فلا بد أن تشقوا في الدنيا وفي الآخرة، لكن لا يوجه لهم هذا التوجيه وإنما يلمح لهم تلميحا. فتتعلم من هذا أيها الداعية وأيها الطالب أن تكون هينا لينا مع الناس، لا تواجه الناس بالإنكار ولا تسمي الناس بأخطائهم وعيوبهم، ولكن اهتدي بهدي الأنبياء واقتدي بهم، ما بال أقوام يقولون وما بال أقوام يفعلون. وأدعو ربي عسى، وهذا منه هضم لنفسه وتفويض لربي سبحانه وتعالى، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، لأنه يعلم أنه لا يجب على الله لأحد شيء. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أنا أرجو، لأنه لا يجب على الله لأحد شيء، وإنما الله تعالى هو الذي يتفضل على عباده بالإجابة إذا دعوه وبالعطاء إذا سألوه، وهو الذي يتفضل عليهم أيضا برحمتهم يوم القيامة فيدخلهم الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، انتبه، سمى الله الدعاء عبادة، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، ثم قال ربنا: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول ربه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فذكر الدعاء ثم سماه عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، وذلك بعد إسماعيل عليه السلام، وهبنا له إسحاق ويعقوب ابن إسحاق، وذلك بعد إسماعيل عليه السلام، وكلا من إسحاق ويعقوب جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان الذكر الحسن والثناء الجميل، سمي الذكر الحسن والثناء الجميل لسانا لأنه يكون باللسان، والعرب تسمي الشيء باسم ما يكون به من الجوارح. العرب تقول للنعمة والإحسان والفضل يد، يقولون لفلان عندي يد، يعنون النعمة، يعنون النعمة، لأن النعمة والإحسان يكون باليد، فأطلق اللسان وأراد به الثناء الحسن والذكر الجميل، لأن الثناء الحسن والذكر الجميل يكون باللسان. فلا يذكر إبراهيم وأبناؤه عليهم الصلاة والسلام إلا بالثناء الحسن والذكر الجميل، وهم يستحقون ذلك فعلا. ولذلك قال: لسان صدق، لسان صدق. أنا وأنت حين نمدح قد نمدح بالباطل بما ليس فينا، وحين نمدح قد نمدح الغير بما ليس فيه، لكن الخليل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إذا مدحوا فإنما يمدحون بالحق. ولذلك قال: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. جاءتنا أسئلة، إجابة كثيرة للأسئلة، من مصر داليا مصطفى ومصطفى رضوان ونادية والشيماء سعيد وغادة أحمد، ومن السعودية هياء وهيلة وعبد العزيز وفاتن عبد الله وهيفاء وفاطمة صالح وسعد محمد وعادل غامدي ومنال محمد وقوت حسين وأم الزبير وأسماء سيف وهناء ونبيلة ونورة ومنى وسارة وطالبة الجنان والغالي، ومن الأردن ياسمين عثمان ومحمد، ومن كندا إيمان وإياد، ومن الإمارات علياء وأبو الوليد وميناء، ومن قطر أبو عبد الهادي، ومن فرنسا نجاة، ومن الجزائر أمة العليم، ومن الولايات المتحدة الأمريكية غادة، ومن العراق أسماء، ومن المغرب أسماء وهبون وأمين أم خالد وعبد العاطي، ومن ليبيا أم حذيفة، ومن البحرين جهاد أحمد، ومن المغرب أبين أم خالد وخديجة وأحمد وعبد الله شحنون، ومن الصومال أنس، ومن الكويت ابن الإسلام وغيرهم. فضيلة الشيخ، الإجابة، إجابة السؤال الأول الذي نادى السيدة مريم من تحتها كان عيسى ابن مريم عليه السلام،
وهكذا فقط.
نعم،
نشكر للإخوة حرصهم واجتهادهم نفعهم الله عز وجل، ولكن نقول هذا الجواب المختصر نقبله الآن، لكن في الامتحان إن شاء الله بعد هذا الفصل ما ينتهي الامتحان لا يكون الجواب هكذا مختصرا، ولكن لابد من ذكر الأدلة. الذي ناداها هو عيسى عليه السلام، هذا جواب صحيح. ولكن ما الدليل على أن الذي ناداها من تحتها وعيسى؟ هذا نحتاج أن يكتب في الجواب في الامتحان إن شاء الله تعالى.
إجابة السؤال الثاني، نستدل من قصة مريم بالأخذ بالأسباب عندما أمرها الله عز وجل أن تهز جذع النخلة التي كانت تحتها.
أي نعم، الجواب صحيح.
إجابة السؤال الثالث، التقوى تحول بين الإنسان والحرام، كيف ذلك؟ لأن الإنسان المتقي لا يتجرأ أبدا على ارتكاب المعاصي لأنه يخاف ربه، والشاهد على ذلك مريم عندما جاءها جبريل عليه السلام ليهبها عيسى، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
أي نعم، هذا الجواب الثالث جواب كاف شاف فيه الدليل، فلذلك ننهيب بالإخوة الحاضرين والمشاهدين في الامتحان إن شاء الله دائما لا يكون شيء بلا دليل، لكن كل شيء عليه دليل بإذن الله عز وجل. ونشكر الإخوة الذين شاركوا وللإخوة الذين لم يتمكنوا من إرسال أجوبتهم.
هناك سؤال من الأخ محمد إبراهيم من مصر يقول، كم عدد الذين تكلموا في المهدي غير عيسى عليه السلام؟
هناك حديث مشهور، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى ابن مريم وجريج، وبينما امرأة ترضع ولدها الحديث. هذا الحديث قال العلماء لم يرد به الحصر، لم يرد بهذا حيث الحصر، لم يتكلم في المهدي ثلاثة، ليس مراد بهذا الحصر حصر الكلام في الصغر في هؤلاء ثلاثة، فإن هناك أحاديث أخرى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كلام بعض الصبيان في مهدهم، فكم عددهم على الحصر لا نعلم، ولكن نقول إذا صح الحديث فنقبل بإذن الله عز وجل.
فضلت الشيخ، الأخ يوسف السبيع من الكويت له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول، كم كان عمر عيسى عليه السلام حين رفع إلى السماء؟
كان عمره 33 سنة، وهو إن شاء الله تعالى سن أهل الجنة حين يدخلون الجنة، يكون على سن عيسى حين رفع 33 سنة.
هل عيسى عليه السلام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟
لا، عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، ولكنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون من أتباع محمد بعد نزوله إن شاء الله.
كيف رفع إلى السماء؟
رفعه الله تعالى حيا، رفع الله تعالى عيسى لما أراد اليهود أن يقتلوا عيسى عليه السلام، ألقى الله تعالى شبه عيسى على أحد من الناس فدخلوا فوجدوا الشبه فأخذوه وهم يظنون أنه عيسى فقتلوه، وقالوا إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، ألقى الله تعالى عليه النوم، وهذا معنى قوله إني متوفيك ورافعك إليه، الوفاة هنا معناها النوم، فالله سبحانه وتعالى سمى النوم وفاة في أكثر من آية، في مثل قوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، فقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إليه يعني أسلط عليك النوم ثم أرفعك حيا إلى السماء، فعيسى رفع حيا إلى السماء، وسينزل إن شاء الله تعالى في آخر الزمان بعد ظهور المهدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه وخروج الدجال، ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إلى السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم يتوجه إلى بيت المقدس ويقتل الدجال.
الأخ رباح من السعودية يقول، ما معنى إني متوفيك؟
هذا الذي ذكرت سبقت بالإجابة، إني متوفيك، الوفاة هنا معناها النوم.
الأخت مريم من السعودية تقول، لماذا بادر الله سبحانه وتعالى مريم بقوله فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، بدون أن تسأل هي كيف تفعل بأمرها؟
لطفا من الله ورحمة وجهها ماذا تفعل، ولا سيما وقد أصابها ذلك القلق التي عبرت عنه بقولها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. وأعتذر لباقي الإخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضيلة الشيخ، وذلك لانتهاء وقت البرنامج. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، موعدنا يوم السبت المقبل إن شاء الله تعالى مع فضيلة الشيخ محمد حسان وشرح متن الأصول الثلاثة. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.